تفكر تدبر تأمل مليا بصنع الإله القدير المليك، فهذه السماوات ذات البروج، صحار تناهت وبحر يموج، وبر وروض كسته المروج، وماء رقيق وصخرا سميك، وكل الذي في الوجود تراه دليل على أنه الواحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وقائدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عبادة الهوى، طبعا الهوى أي الميل، وليس الهوى الذي يعني يهب وهو الرياح، لا، عبادة الهوى أي ما تهواه النفس. فالهوى هو ما تهواه النفس وتميل إليه، وهذا من حيث الجملة موجود في كل نفس، كل نفس لها هوى، لها ميل تميل إليه، ومنه ما يكون خيرا ومنه ما يكون شرا، لكن المقياس في الحكم على هذا الهوى، وهل هذا الإنسان ضابط نفسه مع الهوى وهو المسيطر على هواه، أم أن الهوى هو المسيطر عليه حتى كأنه إله له. إذن عرف العلماء الهوى بأنه ميل الطبع إلى ما يلائمه، وهذا الميل خلق في الإنسان لضرورة بقائه، فإنه لولا ميله إلى المطعم والمشرب والمنكح ما أكل ولا شرب ولا نكح. فالهوى مستحث له لما يريده، كما أن الغضب دافع عنه ما يؤذي، إلى آخره بتعريف الهوى، لسنا يعني صدد تعريف الهوى، لكن نحن بصدد تحذير الله عز وجل لنا من أن نكون عبيدا للهوى. قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقال سبحانه: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قال ابن كثير: أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي مهما استحسن من شيء ورآه حسنا في هوى نفسه كان دينه ومذهبه، كما قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. ولهذا قال هاهنا: أفأنت تكون عليه وكيلا. قال ابن عباس: كان الرجل في الجاهلية يعبد الحجر الأبيض زمانا، فإذا رأى غيره أحسن منه عبد الثاني وترك الأول. فقوله تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه، إذا أجري على الترتيب كان معناه جعل إلهه الشيء الذي يهوى عبادته، أي ما يحب أن يكون له إلها. هذا على تفسير يعني أن إلهه هواه، أي أنه فيما يخص الإله فقط، أي لمجرد الشهوة لا لأن إلهه مستحق للألوهية. فالمعنى: من اتخذ ربا له يعني محبوبه فإن الذين عبدوا الأصنام كانت شهوتهم في أن يعبدوها وليست لهم حجة على استحقاقها. يعني عبدوا الأصنام لميل نفوسهم وشهوتهم في عبادتها، لا لأنهم قد رأوا من الحجج والبراهين ما يقنعهم بأن هذه آلهة تستحق العبادة، إلى أن قال عن هذا التفسير. وهذا المعنى أشمل في الذم، لأنه يشمل عبادتهم الأصنام ويشمل غير ذلك من المنكرات. فالهوى المسيطر عليهم هو الذي أوقعهم في عبادة الأصنام، هو الذي أوقعهم في الفواحش، هو الذي أوقعهم في الظلم، هو الذي أوقعهم في البغي، هو الذي أوقعهم في العقوق، في قطيعة الأرحام، إلى غير ذلك. هوى النفس مسيطر عليهم، إذن كأنهم بذلك يطيعونه طاعة عبادة، فصار متحكما فيهم وصاروا عبدة ومربوبين لهذا الهوى. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم مع ما سمعنا من الآيات التي تعتبر أن من أطلق لنفسه العنان وكلما هويت شيئا أعطاها إياه أن ذلك يتعاظم إلى أن يصبح هذا الهوى إلها له يعبده بالطاعة من دون الله سبحانه وتعالى. أيضا يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك من المهلكات. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات، وثلاث منجيات، وثلاث كفارات، وثلاث درجات. فذكر المهلكات، وهذا الذي يعني موضع الشاهد الذي نريد أن نتحدث عنه. قال: فأما المهلكات فشح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. الحديث رواه الطبراني وهو حديث حسن. فهذه الثلاث، الشح هو البخل الذي معه طمع فيما عند الآخرين. البخل هو أن الإنسان يبخل بما عنده فلا يعطيه، لكن الشح أعظم من ذلك، وهو لا يكتفي بأن يمسك ما في يده بل ويطمع فيما في أيدي الآخرين، فهو يريد أن يضم ما عند الآخرين إلى ما عنده، فهذا هو الشح. فإذا تولى الشح على الإنسان أهلكه وأوقعه في عبادة هذا الهوى، وأوقعه في البغي والظلم كما جاء في الحديث الآخر. والهوى المتبع، الهوى هو موجود وكل واحد له هوى، لكن الذم و يعني إطلاق أن الإنسان يعبد الهوى هو متى ما كان الهوى مسيطر عليه، فليس له إرادة وليس له تمنع عما يريده هواه، فهو يسيره حيثما شاء، كلما هوي شيئا أتاه، كلما رغب في شيء سعى لتحصيله من حلال أو من حرام، بحق أو بغير حق، ولو في الاعتداء على الآخرين ولو في ظلم الآخرين. فهذا هو الذي يذم وينكر من أمر الهوى، ويصبح بذلك من سلطه على نفسه كأنه يعبده من دون الله. نسأل الله ألا يجعلنا من عبيد الهوى، ونسأله أن يرزقنا الاستقامة على أمره وألا نشرك به شيئا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين.
دليل على أنه الواحد.